المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كلمتي إليكم كما سمعتم من إعلانها أنها حول القرآن وآداب حملته. القرآن هو كلام الله عز وجل الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل أمين الوحي عليه الصلاة والسلام. وقد نوع الله في هذا القرآن في مواضع كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مجيد. وقال سبحانه وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وهكذا يمجد الله هذا القرآن. ففي فواتح السور وبعد الحروف المقطعة غالبا ينوه الله بهذا القرآن، كقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. حاميم، والكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل آمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وكما في قوله سبحانه وتعالى فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم لمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وهكذا يجد الله سبحانه وتعالى ينوه بهذا القرآن ويثني عليه فتارة يوثق سنده يوثق سنده وأنه من عنده سبحانه وتعالى تلفظ به وتكلم به وتلقاه جبريل الأمين سيد الملائكة وبلغه لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لتنزيل رب العالمين هذا المصدر المصدر هو رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين سنده نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين إذا سنده موثق من الله سبحانه وتعالى إلى جبريل إلى محمد إلى أمة محمد التي هي أعدل الأمم وأرفق الأمم وأفضل الأمم وتارة يبين الله سبحانه وتعالى منزلة هذا القرآن عنده وأنه مخطوط لديه وإنه لديه كما في قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب في أم الكتاب يعني بلوح محفوظ لدينا لعلي حكيم أولا في أم الكتاب وثانيا لدينا وثالثا علي حكيم كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن عمادته بهذا الكتاب الذي أنزله وأنه لم يتركه بل سيحفظه ويتعاهده فلا تمتد إليه يد محرف ولا تعويل مبطل وسيبقى غضبا طريا كما أنزله الله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ووثق الله السند في آية أخرى: فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. هذه سلسلة السند. هذا الرسول الملكي. الرسول البشري قال الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تذكرون، ولا بقول شاعر قليلا ما، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول شاعر قليلا ما تذكرون. فالله سبحانه وتعالى وثق سند هذا القرآن لأنه رواه محمد الرسول البشري أفضل الرسل عن جبريل أفضل الملائكة عن الله عز وجل. هذا من ناحية سنة. ومن ناحية شبوة تعهد الله بشبوة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو محفوظ من ناحية سنده، ومحفوظ من ناحية بقائه واستمراره إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى رفعه في آخر الزمان. فهو من حفظ إلى حفظ، حفظه في سنده وحفظه في بقائه. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون. ولم يتدخل به شيطان، لا من شياطين الجن ولا من شياطين الانس، لم يتدخل فيه لا حين نزوله وتنزله ولا في بقائه بعد نزوله، لم يتدخل فيه اي شيطان جني او انسي. هذا من مزايا هذا القرآن العظيم ومن معجزات هذا القرآن العظيم، أنه بقي وسيبقى إلى ما شاء الله سبحانه، وهو كما أنزل الله. ثم إن الله سبحانه وتعالى وجهنا إلى أن نتدبر هذا القرآن ونتعقل هذا القرآن. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقرآن العظيم ليس المقصود من إنزاله أن يبقى في المصاحف ويكتب بخط جميل ويذهب غلافه ويتخذ للبركة والتبرك به في البيوت أو في السيارات أو في الصناديق. ليس هذا هو المقصود من إنزال القرآن يا عباد الله. المقصود من إنزال القرآن أن نتخذه إماما لنا، أن نتخذه دليلا لنا، أن نتخذه مشرعا لنا فيما نأتي وما لنا، أن نتخذه جليسا لنا دائما وأبدا، نقرأه ونتدبره ونعمل بما فيه ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب. هذا هو المقصود من إهلال القرآن. وإنما قراءة القرآن وتعلم القرآن طريق لتدبره وطريق لتفهمه، وليس المقصود أن الإنسان يقرأه ويجيد قراءته من المصحف أو يحفظه عن ظهر قلب ويجيد التلاوة ويحسن الصوت، ليس هذا هو المقصود، وإنما هذا وسيلة إلى المقصود وطريق إلى المقصود. المقصود هو التدبر والتفهم والتعلم من آياته وحكمه وأحكامه، ثم العمل بما يدل عليه هذا القرآن. وإلا فمجرد تعلم القرآن ومجرد تلاوة القرآن وتحسين الصوت بها وضبط القراءات السبع والعشر ومجرد كتابة القرآن بالمراحل وطباعته الطباعة الجيدة لا يكفي هذا، بل إنما يكون هذا حجة علينا لا حجة لنا. نحن نكتب القرآن ونطبع القرآن ونعتني بطباعته، هذا شيء طيب، نعتني بطباعته ونشره، ونحن نقرأ القرآن ونجيد قراءته، ونحن ندرس القرآن في المدارس والمساجد، كل هذا شيء طيب، ولكن لا نقف عند هذا الحد. إذا وقفنا عند هذا الحد فإننا لم نجتهد، وإنما أقمنا الحجة على أنفسنا. إنما النتيجة والحصيلة هي العمل بهذا القرآن، هي تطبيق هذا القرآن تطبيقا عمليا في حياتنا، في حياة الفرد وفي حياة الجماعة. هذا هو المقصود من إنزال القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أقوى من تدبر وتبصر وتأمل، فإنه يهديه للطريق القيمة الموصلة إلى الجنة. أما من أعرض عنه ولم يلتفت إليه فهذا خاسر. وأما من تعلم وأتقن قراءته ولم يعمل به فهذا خاسر. المفلح هو من تعلم وعمل بما فيه. أما من ضل عنه وتركه والتمس الهدى من غيره أضله الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معية ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن يعش عن ذكر الرحمن يغمض بصره عن ذكر الرحمن ولا ينظر فيه ولا يلتفت اليه، ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له الشيطان فهو له قرين، وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون، حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فجئت القرين. ولئن انفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. ها هذا جزاء من أعرض عن القرآن ولم يتعلمه ولم يتدبره ولم يتعلمه أصلا وليس له به علاقة، هذا جزاؤه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يضل ويقارنه الشيطان ويزين له الباطل ويحسب أنه على حق، فإنهم لا يصدونه عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذا طول العمر في الدنيا. في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، ومن راح البصر الذي كان معي؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون ألم تكن آياتي تتلى عليكم هذا هو الشاهد، فكنتم بها تكذبون. هذه عاقبة من أعرض عن القرآن، كذلك من تعلم القرآن وأزاد قراءته ولكنه لا يعمل به وإنما اتخذ القرآن حلفة يتأكد بها كما يتعلم الإنسان الحرف الأخرى يتعيد بها، كذلك بعض الناس يتخذ تعلم القرآن حلفة يتعيد بها ليقرأه في المناسبات ويقرأه في المآتم ويقرأه في الحفلات ويأخذ على ذلك مقابل أجر يتعيش به ولكنه لا يعمل بهذا القرآن. هذا إنما يقيم الحجة على نفسه وسيخاصمه القرآن يوم القيامة، فالقرآن يوم القيامة سيأتي حجيجا ومخاصما لمن حمله في هذه الدنيا وضيع حدوده وارتكب ما نهى عنه، سيأتي القرآن يوم القيامة يخاطبه فيقول يا ربي هذا حفظني أو هذا الشخص حفظ حروفي ولكنه ضيع حدودي وفعل كذا وكذا، فلا يزال يصرف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به، ما يأخذ بيده فلا يتركه حتى يكبه في النار على منزله. كما أنه يأتي يوم القيامة حديدا لمن عمل به في هذه الدنيا فيخاصم عنه ويدافع عنه ويقول يا ربي هذا حفظني، هذا أسهرت ليلة وأظلمت نهارا، فيقول الله سبحانه وتعالى شأنك به، فيأخذه فلا يتركه حتى يدخله الجنة، أو كما جاء في الحديث. ومصداق هذا في قوله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو حجة عليك، حجة لك عند الله سبحانه وتعالى إن عملت به أو حجة عليك إن ضيعته، ذلك هو القرآن العظيم. فضل هذا القرآن لا شك أن الكلام يفضل بفضل من تكلم به، فضل الكلام يفضل بفضل من تكلم به وإذا كان القرآن كلام الله سبحانه وتعالى فإن ظنه يستمد من فضل الله عز وجل. ولهذا ورد في الحديث فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله جل وعلا على خلقه، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ربما يسأل سائل، وهذه أقولها عرضا ولكنها إنسانية، مر بنا الآيات التي استعرضناها أن الله سبحانه وتعالى تارة أسند القرآن إلى نفسه، وإنه لتنزيل رب العالمين حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. فأضافه إلى نفسه، أضاف القرآن إلى نفسه وأخبر أنه كلامه لا كلام غيره. وفي موضع آخر أخبر أنه كلام جبريل، إنه فلا أكثر بما فلا أكثر بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثمانين. منه جبريل عليه السلام، فأخبر أنه قول جبريل. في موضع ثالث أخبر أنه قول محمد عليه الصلاة والسلام، فلا أبصر لما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف نسمع بين الآيات التي أخبرت أنه كلام الله وأخبرت أنه قول جبريل وأخبرت أنه قول محمد؟ الجمع بين الآيات ولله الحمد واضح، والقرآن يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. فالقرآن محضره من عند الله عز وجل، الله تكلم به وأرحاه إلى جبريل وجبريل بلغه إلى محمد. والقاعدة أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. فأضيف إلى الله جل وعلا إضافة حقيقية أن الله تكلم به سبحانه، وأضيف إلى جبريل لأن جبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأضيف إليه إضافة تبليغية، وأضيف إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بلغه إلى الأمة، فأضيف إليه إضافة بلاغ. إذن إضافته إلى محمد وإلى جبريل إضافة بلاغ ونقل ورواية، وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة حقيقية بأن الله تكلم به سبحانه وتعالى، فهو كلام الله وهو قوله وهو وحيه. هذا هو القرآن العظيم الذي هو بين أيدينا الآن، هو الآن بين أيدينا نتمكن من الاطلاع عليه، نتمكن من قراءته، نتمكن من حفظه، نتمكن من تدبره، نتمكن من تطبيقه والعمل به. كل الأمور ميسرة بأيدينا الآن، ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فهو الآن معروض بين أيدينا، ما إذا معروضة بين أيدينا فيها كل ما نحتاجه في ديننا وديانا مما يعيننا على ديننا ويصلح شأننا. فمن تناول من هذه المائدة وأخرج منها حاجته فهو العاقل الرشيد. أما من أعرض عن هذه المائدة وحرم نفسه فهذا هو السفيه المفرط، والفرط لا تدوم، الفرط لا تدوم. والإنسان يعاصر يعاقب بحرمان إذا عرض عليه الحق وجهد به وتركه فإنه يعاقب بعد ذلك فلا يقبل الحق.
أعجزهم أن يأتوا بعشر آيات، ثم أعجزهم أن يأتوا أعجزهم أن يأتوا بعشر سور، ثم أعجزهم أن يأتوا بسورة واحدة من هذا القرآن. فهو المعجزة الكبرى والمعجزة الخالدة التي لا تتبدل ولا تتغير، ولم يقدر أحد أن يحاكي هذا القرآن. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعل، لا تقول ولن تفعل، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا هو القرآن العظيم المعجز الخالد. ثم لنعلم أن السنة النبوية أيضا هي إلى جمع هذا القرآن، وأنه لا يكفي أن يقتصر على القرآن كما يقول ذلك بعض المضللين ونترك السنة النبوية، لأن السنة النبوية بيان للقرآن وتفسير للقرآن وموضحة للقرآن. كما قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة مبينة للقرآن لا بد منها إلى جنب القرآن، والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق بشيء من الأوامر والنواهي إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. فالسنة وحي من رب العالمين، وهي الوحي الثاني بعد القرآن العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن أوتيت القرآن ومثله معه. ويقول الله جل وعلا في محكم كتابه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة التي ينطق بها صلى الله عليه وسلم بيانا للقرآن وتوضيحا للقرآن. وهناك أمور بالقرآن مجملة بينتها السنة، من العدد من الصلوات الخمس للزكاة، وأمور وأمور لو لم يكن هناك سنة ما عرفناها. فالسنة هي أيضا في الدرجة الثانية بعد القرآن. والأصول المتفق عليها بين علماء المسلمين في الدرجة الأولى القرآن الكريم، ثم السنة النبوية، ثم الإجماع إجماع الأمة، ثم القياس الصحيح. فالكتاب والسنة مجمع على أنهما أصلان لا بد للأمة الإسلامية من حفظ دينها، وبإجماع ذلك ليس فيه خلاف إلا خلاف بسيط. والقياس الجماهير من الأمة على الأخذ به والعمل به، وليس مع من تركه حجة. هذه هي أصول الأدلة. لكن أظن الآن أن القرآن هو الأساس، وأن السنة تابعة للقرآن وموضحة للقرآن، ولا بد منها إلى جنب القرآن. فالقرآن العظيم هو أساس سعادتنا، وهو أساس شريعتنا، وهو المنطلق لكل تصرفات المسلم مربوطة بهذا القرآن العظيم الذي أنزله الله رحمة للعالمين. هذا القرآن يحتاج منا إلى مجهود، يحتاج منا إلى تعلم، يحتاج منا إلى دراسة، إلى قراءة، وخصوصا الشباب، فإن الشاب ينبغي أول ما يعلم وأول ما يدرس يجدون كثيرا من علماء السلف الذين نبعوا بالعلم يجدونهم عندما تقرؤون تراجمهم اول ما يحفظون القران الكريم يقولون فان حفظ القران وهو في السن السابعه ومنهم من حفظ القران وهو في السن العاشره السن الثانيه مما يدلكم على ان العنايه اول مركز للقران العظيم وان له مكانه في نفوس المسلمين عاليه لا يتجهون الى شيء قبله وكذلك ينبغي للمسلم ان يرتبط بالقران العظيم ارتباطا يوميا بان يقرا منه ما تيسر في غير القراءه لا بد من القراءه فيها وقد تكون القراءه ركنا من اركان القراءه كقراءه الفاتحه او سنه كقراءه ما زاد على الفاتحه ولكن مع هذا فانه ينبغي للمسلم ان يكون له ارتباط بالقران ويقول له نصيب من تلاوة القرآن كل يوم إما في صلاته وتهجده وإما أن يقرأ القرآن في الفرص المناسبة ليكون دائما على صلة بهذا القرآن العظيم فتظهر ثمراته وبركاته على حرفات المسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولا أريد أن أطيل وإن كان المقام
يستدعي الإطالة والإطالة في هذا الحديث ولكن لا تكون مجال قد يكون هناك أسئلة تحتاج إلى الإجابة. أيها الإخوة جزا الله خير سنة مسلمين إلى خير ويفعلني الله وإياكم بما سمعنا بارك الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بعد العلم الأمل ونكون من الذين يستمعون القول فيستمعون أحسنه. وأيضا ما يتم فلس الأسئلة بعضها على فضيلة الشيخ تبقى مع هذه الموجودة ومع قائد الدقيق.
أخي فضيلة الشيخ سلام الله عليه ورحمته وبركاته وبعد ما هي الكتب التي تنصح أبناءها الشباب لقراءتها في تفسير القرآن عموما وما هي كتب التفاسير التي تبحث في مواضيع العقيدة الإسلامية وفي الرد على شبهات المبتدعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتب التفسير التي ننصح بقراءتها هي كتب السلف وكلما تقادم الكتاب فإنه يكون أنفع وأسلم من التحريف. وفي طريقة هذه الكتب تسكين من جميل الصدري وهذا إنما يكون للمتمكن الذي عنده سعة من الوقت وعنده رغبة في تتبع ما ورد في تفسير القرآن من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والصحابة الأول فإن هذا الكتاب كثير من ذلك إلى جنبه أكثر من قول التفسير الحافظ ابن كثير فهو كتاب جيد وقوي في هذا المجال لأنه يحرص أن يفسر القرآن بالقرآن أولا ثم السنة النبوية ثم بتفسير الصحابة ثم بتفسير من جاء بعدهم ويذكر أحيانا ما مستفاد من الآيات من أحكام ذكرية. هذا من ناحية التفسير بما يكون وعلى التفاسير تتناول من ناحية اللغوية والناحية البلاغية وناحية الأسلوب القرآني ولكن هذه لا تكمن من يقين ولا تكمن من بعض العقائد المقام إلى عقيدة أهل السنة، فلا أنصح للطالب المبتدي أن يقرأ مثل كتاب الزمخشري. فلو كان يجب من الواقع الزمخشري والواقع اللغوية لكنه مبسوط من الاعتزال بطريقة خبيثة، لأنه سبعها إلى المخلصة. هناك تفسير يتولى الأحكام الصوفية أكثر والخلافات في الفقهاء والاعتدال هو تفسير الإمام القرطبي، فهذا يوجده أنه يبحث في فقه الآيات، وخلاف العلماء والترجيح، وإن كان كثير ما يميل إلى المذهب المالكي وسيما من هنا رحمه الله يرى مثيلا، ولكن هذا لا يمنع من الاستفادة من الكتاب. هناك كتاب جاء بعد ذلك وجمع بين الطريقة القديمة وبين الطريقة الأخرى التي هي اللغوية والبلاغية، وجمع منها حقيقة لا يستطيعها وهو فتح القبيل لبناء الشركان، وإن كان الكتاب فيه بعض الملاحظات من الناحية العقيدية لأنه يأخذ أحيانا أقوال المعتزلة والأشاعرة ولا ينصح عليها، يقول لا يتركها. فأنا بمصير به الدرجة الأولى وهو متوسط، هو تفسير مثل هذا متوسط بين الخلود والكفر، ويعتبر هذا قريبا من الاخطاء العقيده او اخبار المبتدعه. ولكن اذا جئت عن الخطر له الخطر او عده مختصرات ايضا لا يلزم من القراءة علمها القراءة، فإنه لا يستطيع أن يقرأ الأمر. هناك تفسير جديد إلا أنه تقريبا تفسير بالمعنى، التفسير إجمالي تقريبا، التفسير إجمالي مختصر، وهو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن كعب رحمه الله. هو إنسان بسهولة الأسلوب وسهولة العبارة، وأنه يأتي بمعنى الإيمان في الآية، وأحيانا يتناول الأحكام الفقهية كأنه مثلها. هذا ما أوضح به من التفاسير للطالب العلمي الذي يريد أن يعرف معاني القرآن الكريم ومنها المختصر ومنها المطول. وهذا تفسير المطول على شكل تفسير القرطبي إلا أنه يغلب عليه جانب الأصول، وهو تفسير شيخنا الإمام محمد بن أمير السيوطي. هذا تفسير جيد وفيه تحقيقات وفيه علم فلك، ولكنه يغلب عليه رجعة أصولية، كما قال الذي ليس له معرفة بالأصول أصول الفقه فقد يفهم عليه المجارات مع المؤمن ولا يجب أحزاب المؤمن كيف؟ إلا أنهم بمتابعة مستمرة إن شاء الله وعلمة الكبرى كيف من ثلاثة أسئلة تدور حول موضوع واحد وهي الأشياء أربعة بحفظ القرآن الكريم فوق رجولي من هذا المخيم، ثلاثة طريقة سهلة لحفظ كتاب الله أسئلة جزاك الله خيرا. السؤال الثاني، هناك بعض الناس يستمعون من حفظ كتاب الله بحجة أنه يخاف أن يرتاب، فيجب حقه الوعيد الوارد في الحديث والآية. والسؤال الثالث، هل وردت أحاديث صحيحة تثبت الوعيد الشديد لمن نسي ما حفظ من القرآن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للسؤال الأول وهو ما هي الطريقة لحفظ القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى يقول لها يتم القرآن في فكر سهل المسلم. فأنت إذا صلحت من يدك وقال أن تقرأ فإن الله سيسهل لك الطريق، فأبشر بهذا، لأن الله وعد ذكر الله جل وعلا لا يشرك وعده. ثانيا، الآن الحمد لله نحن جالس في تحفيظ القرآن ولا مدارس نورانية ولا مدارس خيرية. فأنت تختار المجال الذي تراه مناسبا لك أن تسجل فيه. وأفضل شيء وأكثر شيء هي المدارس الخيرية المدارس التي توجد في المدارس. فهذه خير كثير. وإذا وجدت مثلا من تتعلم عن القرآن تعلما خاصا وجدت شخصا مجيد قراءة القرآن وأعطاك فرصة لتقرأ معه أو تقرأ عليه فهذا شيء مثل وهذا أحسن. فتطلق أن القراءة القرآن لشخص مجيد قراءة القرآن وتتلقى عنه القرآن. وأحسن شيء بعد ذلك فأظن أولا المنجة وثانيا الانطلاق للجهات التي تدرس القرآن إما جماعية أو غربية. وثالثا المناقة إذا حفظت شيئا فلا تتركه بل تأخره دائما. وأحسن شيء لاسترجاع القرآن ودراسة القرآن آخر الليل
فإن هذا أدعى إلى التذكر وقبل الاتكال. ولهذا
شرع نظور القراءة من صلاة الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين التكبير هذا من الأولى الآية. الله تعالى سمع صلاة الفجر والعالم، قال تعالى من صلاة غروب الشمس إلى غروب الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا، فأكثر عن صلاة الفجر من قرآن لأن القرآن هو أكثر ركن فيها. فحاول أن من الأسباب لنقل القرآن أن يقرأه في وقت مناسب كآخر الليل وقت الراحة. ومن أسباب تنزل القرآن أيضا أن يحمل الإنسان على طهارة، يكون الإنسان على طهارة من الحدثين، وأن يوضع السمع للمثلاب، وأن يتهيأ لاستقبال كلام الله عز وجل وتلقيه وقراءته، أيضا أن يكون عونا على التدبر. ثم أيضا لا ننسى أن من أسباب تنزل القرآن إطالة الوقع عليه، أن يأكل الإنسان حلالا طيبا ولا يأكل شهوة ويتوسع بشيء محرم، فإن ذلك يؤثر على القلب ويطلب القلب عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن تنزل القرآن.
ما كان تدبر رواية في القرآن حديث مرة من المخطوط
تدبر في تأمل، تدبر رواية في التأمل، تأمل ما ورد فيه من الأحكام الواجب والمستحب والوجوب والحلال والحرام، يتأمل الإنسان هذه الأشياء، وتأمل ما ورد فيه من الحكم، الحكمة في شرائع القرآن على وجه ونواهي، ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة مثلا في الصلاة؟ ما هي الحكمة في الزكاة؟ ما هي الحكمة في قطع السارق؟ ما هي الحكمة في الحدود؟ ما هي الحكمة في كل الوالدين وهكذا؟ وكذلك التأمل بما وعد الله به الرياء من الثواب ونهيهم عن الطاعات ليكون ذلك منشطا له على العمل الصالح. والتأمل في الوعيد فوعد الله به العصاه في المؤمنين، والتأمل في قصص القرآن وما قصه الله عن الأولين وما قصه الله عن مستقبل الزمان ويوم القيامة الذي يكون فيه، إن تأمل هذه الأشياء يتفهمها وهذا معنى تدبر القرآن. يكون هناك القرآن للإنسان يمر على الآيات يخلق السورة وبعدين يخلق السورة الثانية وهكذا يخلق أكثر حتى عشرين جزء يخلق القرآن كله بدون أن يتدبر، ليس هذا هو المطلوب. في الأسئلة يعني فقهية تتعلق بالقرآن، وهي ما حكم قراءة القرآن على غير طهارة، وقراءة آخر حكم رفع الصوت للقرآن، السؤال الثالث حكم تقليل المصحف بعد انتهاء القراءة. السؤال الأول حفظ صلاة القرآن على غير طهارة، إذا كان الإنسان على غير طهارة بمعنى أن عليه حدث أكبر فلا بأس به، لا بأس أن يقرأ القرآن وهو محدث حدث أكبر، إلا أنه لا يقرأ من المصحف، لا يمسك المصحف، أما إذا قرأ عن وحي القلب فهذا لا مانع، أو قرأ من المصحف بدون نفس فهذا لا مانع منه. أما إذا كان الحدث حدثا أكبر كالجنازة أو الحيض بالنسبة للمرأة فهذا يمنع قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنع شيء من قراءة القرآن في وراء الجنازة، فالحدث الأكبر يمنع قراءة القرآن لا حفظ ولا نظام، أما الحدث الأصغر يوم قراءة القرآن إذا عرفت المصحف أما بدون وحي المصحف فلا بد منه. رفع الصوت يختلف باختلاف الأحوال، رفع الصوت الأفضل له ذلك، وربما يكون مستحب إذا كان مشجعا للإنسان ونشطا للإنسان، وإذا كان عنده أن يستمع أيضا بقراءته فرفع الصوت يكون في هذه الحالة. لكن الحالتين إذا كان هذا الرجل وأخشع له، وإذا كان عنده فالمستمع له ويستفيد منه، وتكون قراءة القرآن بلحظ الصوت مروعة إذا ترتب عليها إضراء من الآخرين كما يربح عن المصلين أو يشوش على واحد من الشبر أو في ناس يتحدثون فبلاطة عندهم لا يرضى بهذا لا يرضى المتقى القرآن من أذى أو يقرأ عند أناس معجزين عنه لأن هذا الدعاء يوم اتخاذ القرآن أو الدعاء إلى ابتداء للقراءة وهذا لا يجوز فإذا كان رفع عليه الإضراء أو رفع عليه الإنهاء وعدم إقبال عليه أيضا من الإقبال أيضا منه تقرير أفضل واحد ما في مانع لا يصير غير من هذا الشيء في القرآن بالنسبة للمسح على الخفين مدة بالنسبة لنا في هذا المخيم وكذلك الحجاء والخف قد يكون قد لا يكون سافرا
فما انتبه فيه
فلما تنحى. اما بالنسبه لمده المسح هل يحتمل باختلاف المسافر والمقيم؟ فالمقيم من اهل الزهد عن ان انتبهتم هؤلاء لا يمسحون الا يوم وليله لانهم مقيمون. كذلك البلاد القريبه لمده المقيم